بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب الطاعون والطيرة، أو باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، أي العذاب، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا دخل عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. يعني هذا هو الحكم يتعلق بالطاعون، وهو داء معروف، حبوب بثور تخرج في المراق أو في الأصابع، وهذه الحبوب يصير لها حمرة وهي حارة، ثم يكون القلب خفقان ويأتي على صاحبه. غالب أن الطاعون مرض مميت. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه شهادة كما في الصحيحين: المطعون شهيد، أو الشهداء خمسة المطعون. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يقع بأرض فيمكث فيها يعلم صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، إلا كتب له أجر شهيد. وجاء عند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون: الفار منه كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. يعني شبهه بالجهاد. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرار من البلد الذي وقع فيها. إذا وقع إنسان في بلد فإنه يحرم عليه الخروج فرارا منه، أما إذا خرج لحاجة غير الفرار فلا حرج، سافر صلة رحم، تجارة، لأي غرض، حج وعمرة، فلا حرج. الذي يحرم هو الخروج فرارا منه، لأنه شهادة، ولا يجوز إنسان أن يخرج ويفر من الشهادة. هذا شبيه بالقتال في سبيل الله، يمكث متوكل على الله صابرا محتسبا. وإن كان أجل قد تم فإن الله تعالى سيقدر عليه ويكون خيرا له، تكفير لسيئاته، رفع لدرجاته، ويكون له أجر شهيد. وإن لم يحضر أجله لم يضره. هذا في تربية على التوكل على الله تبارك وتعالى وعدم الفرار من الطاعون. نعم، خاص، هذا خاص بالطاعون. وعن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخر بنفس الحديث السابقة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، يعني هذه قرية على حدود بين الشام والحجاز، لقيه أهل الأجناد قال هي سرغ هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز, يعني ليست في الحجاز مما يلي الحجاز يعني على حدود الشام. فلما كان حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد يعني جمع جند وهم أمراء تلك المدن فلسطين وحلب ودمشق وتلك المدن مجموعة أجناد, أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم, فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الوباء هو المرض العام الذي يموت منه خلق كثير, نفس المرض ينتشر ويسمى الوباء سواء كان بالطاعون أو بغيره. الوباء لفظ عامة والطاعون خاص, قد يكون وباء بالطاعون قد يكون بغيره من الأمراض التي تنتشر. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما, فقال عمر رضي الله عنه ادعوا لي المهاجرين الأولين. رتب الناس على حسب الفضل, استشارهم وبدأ بأهل الفضل. ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا, فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه, وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان, فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر, يعني ظهر الدابة للسفر, فأصبح عليه. عمر رضي الله عنه أخذ برأي من يرى الرجوع لأنهم صاروا الكثرة, المهاجرين اختلفوا قسمين, الأنصار اختلفوا قسمين, مهاجرة الفتح مشيخة قريش لم يختلفوا, فرجحوا كفة من يرى الرجوع مع ما عندهم من الخبرة. مشيخة قريش هم الكبار في السن والغالب أن عندهم من الخبرة ما ليس عند غيرهم, فعمر رضي الله عنه ترجح له الرجوع نظرا للكثرة وأيضا الخبرة, فرأى الرجوع ووافق النص. كل هذا قبل أن يبلغ الحديث. فقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر رضي الله عنه يكره خلافه, يعني لما له من الفضل أبو عبيدة رضي الله عنه من العشر المبشرين ومن السابقين, وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته حينما طعن, أن أبو عبيدة مات قبله, قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. كان عمر رضي الله عنه يرى فضله ويكره خلافه. قال لو غيرك قالها يعني لكان أهون أو لا أدبته. لو غيرك قال أبو عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله, ما في تعارض, لأنه لا يقع في الحياة وفي الدنيا إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادي له عدوتان, يعني جنبتان, إحداهما خصبة والأخرى جدبة, أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ يعني ضرب له مثالا لا يختلف فيه اثنان, من هبط واديا معه غنم ورعى جانبه الأيمن فإنه سيرعاه بقدر الله, إن رعى الجانب الأيسر رعاه بقدر الله, لأن الله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. لا يمكن يقع في الدنيا شيء إلا بقدر قد قدره الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان له خيار فهو مأمور بالفرار من الأخطار، لكن الثبات في الطاعون هذا مستثنى. يعني قد يقول قال لماذا يؤمر بالبقاء في البلد الذي وقع فيه الطاعون مع أن الطاعون مرض خطير وفي الغالب أنه يقتل، فكيف يبقى فيه وينهى عن الخروج مع أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالأخذ بالأسباب وتجنب موارد العطب والهلاك؟ الجواب نقول هذا خاص بالطاعون، إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله شهادة وشبه الفار منه بالفار من الزحف، هذا خاص بالطاعون لأنه شبهه بالقتال، إذا وقع الطاعون كما لو دخل العدو بلاد المسلمين، لا يجوز الانهزام، إذا تقاتل المسلمون مع الكفار لا يجوز الفرار. كذلك الطاعون شهادة الله تعالى يقدره من أجل أن يتخذ من عباده شهداء، فيجب عليه أن يصبر ويستسلم لأمر الله توكلا على الله. وهنا يظهر التوكل، اللي عنده إيمان قوي توكل على الله يثبت ويسلم أمره إلى الله ويعلم أنه لن يموت قبل أجله، هنا يأتي دور التوكل لأنه مأمور بالبقاء، فيبتعد عن الوسوسة وعن الإرجاف وعن الأخذ بالأعذار الآن ما تنفع، لا ولا تلقوا بيديكم من التهلكة، وأنا سمى مور بأن لا تتمنوا لقاء العدو وكذا، هذه ما تنفع الآن لأن في نص خاص بالطاعون يجب الثبات كما يثبت في المعركة ولا يجوز الفرار، يسلم أمره إلى الله. هنا يظهر التوكل، قال عبد الله والله أرحم بي من نفسي فيفعل بي ما يشاء، إن قدر علي نصيب الطاعون فهو خير ساقه الله لي، شهادة ولن يموت قبل أجله، يعني لو فر من الطاعون في طول عمره لن يطول عمره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون، لكن إذا بقي فهو يموت ميتة شريفة وميتة حسنة شهادة. وإذا كتب الله له عمر لم ينفد عمره، لو وقع مئة طاعون لم يموت منه، الطاعون لما وقع في الشام لم يمت كل الناس، مات بعض الناس وبقي بعضهم. معاذ رضي الله عنه كان يتمنى أن يصيب الطاعون، يعني يقول اللهم اجعل لآل معاذ نصيبا منه، يعني حرصا على الشهادة. ولما أصيب أول بثرة جاءته في أحدى أصابعه كان يقبلها يقول اللهم إنك تبارك في الصغير، يعني يدعو الله أنها تزيد حتى حصل الشهادة. ويمكن أنه رأى بداية الفتن ويعني حب أن يموت على ما هو عليه من الخير خشية أن يتغير الناس ويحصل يعني منكرات ويحصل فتن. فالمقصود أن الإنسان إذا قدر الله عليه وقع الطاعون أو الوباء سواء كان بالطاعون أو بغيره وأنت في بلد، هنا يأتي دور التوكل على الله والصبر وتسليم الأمر لله، إن أصبت فأنت شهيد وإن شاء الله لك عمر لم يضرك، حتى لو بقيت في وسط الناس الذين يصابهم الطاعون فالله سبحانه وتعالى سينجيك. إذا مثل اللي يدخل المعركة، من حضر أجله قتل ومن لم يحضر أجله نجا. خادم الوليد كم معركة دخلها وسلم ومات على فراشه، آلاف المعارك خاضها رضي الله عنه ومات على فراشه. وبعض الناس قد يقتل في أول معركة ويقتل قبل أن يلتحم الجيشان، يأتي سهم بعيد ويموت، هذا يقدار. لكن صحيح إذا ما في نص، الأصل الهروب عن مواطن العطب، لكن إذا جاءك نص بالصبر والثبات هنا انتهى الأمر، ليس لك أن تفر. ولا طيب في المعركة قد يقول سيشوف الجثث ويشوف القاتل ويقول إيش ولا تبقوا بيديكم وتهلك ويهرب. هذا هو يعني في نص في النهي عن الفرار، الطاعون مثله لا يجوز الفرار. هنا يأتي دور التوكل والإيمان والتسليم لحكم الله تبارك وتعالى. هذا فيه أيضا اختبار للعباد، اختبار لإيمان العباد، من يؤمن إيمانا راسخا بما أمر الله به من الثبات ويثبت يظهر إيمانه وتوكل على الله، ومن يكون ضعيف الإيمان ضعيف التوكل فيعصي ويهرب ويمكن يموت في الطريق وخارج، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، مو بواحد ولا مئة، ألوف ولا ألف، ألوف، فقال الله لهم فقال الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إيش بعدها؟ إيش بالربط؟ إيش بعد هذه؟ وقاتلوا في سبيل الله. يقول يعني القتال لا يقصر العمر، هؤلاء ما قاتلوا وماتوا، والذي يقاتل قد يعيش سنين طويلة ويقاتل. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة، الأعمار بيد الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عندك نصوص، لكن إذا لم يأتي نص خاص بالصبر والثبات فالأصل هو الهروب عن مواطن الخطر، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وإذا جاء نص ما أمامك إلا التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. طيب، هذه قال بعض المعاصرين، قال الحكمة من النهي عن الخروج لئلا تنقل العدوى إلى جميع الناس. طيب هذه منقوضة بمن خرج لغير الفرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عن الخروج مطلقا، إنما نهى عن الخروج فرارا، قال فلا تخرجوا فرارا منه. وش تفهم منها؟ أنه إن خرج لغير الفرار فلا حرج، وهذا عليه جمهور أهل العلم أنه أن الذي يحرم هو الخروج بنية الفرار، أما إذا خرج لغرض آخر فليس بحرام. لو علل بالعلة نقل المرض لمنع الخروج مطلقا، لا يجوز مطلقا لا فرار ولا غير فرار، لكن الحديث لا، فيه النهي عن خروج معين فقط وهو الخروج فرارا منه. إذن هذا التعليل ما يستقيم مع الحديث. تتمت قصة عمر رضي الله عنه، قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صرف. حمد الله أن اجتهاده وافق الصواب، عمر رضي الله عنه موفق وملهم، أن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه يقول به رضي الله عنه، فاختار هذا الرأي وأصاب في هذا اختيار، مع أن الصحابة اختلفوا، كثير منهم يرى أنه يقدم، ولكنه رضي عنه أخذ برأي عدم الإقدام. باب لا عدوى ولا طيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظبا، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. هذا حديث أشكل على بعض العلماء كيف نفى النبي عليه الصلاة والسلام العدوى وهي موجودة في الواقع، وأيضا أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى. قال لا يورد ممرض على مصح، هذا لماذا؟ لأجل العدوى، صاحب الإبل المريضة لا يجوز أن يورد إبله تشرب مع صاحب الإبل السليمة، لماذا؟ لأن لا ينتقل العدوى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر العدوى في هذا الحديث، فلا بد من الجامع بين الحديثين. والجامع كما ذكر العلماء قالوا قوله لا عدوى ليس نفيا للعدوى من أصلها، وإنما نفي لانتقالها بذاتها بدون تقدير الله تبارك وتعالى. يعني هذا فيه النهي عن الاعتماد على الأسباب، لأن النفوس يعني مع الجهل ومع كثرة المراس للحياة إذا رأى الإنسان السبب يتكرر ويحصل به المسبب ماذا يحصل له؟ يضعف توكله على الله، ويأتيه وقت يعتمد على السبب اعتمادا كليا، وهذا حرام، هذا فيه ضعف التوكل وحرام. التوكل من أعظم أعمال القلوب، توكل من الأمور الكبار العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، فيها نصوص كثيرة وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن هذا الجمع التوجيه الحديث بهذا التوجيه من أجل تقوية التوكل على الله تبارك وتعالى لئلا يضعف مع كثرة الممارسة. لا عدوى، يعني لا عدوى تنتقل بذاتها، إن شاء الله انتقلت وإن شاء الله لم تنتقل. أحيانا إنسان أو البهيمة يخالط المرضى ويسلم ولا لا، وأحيانا ما يخالط ويتيه المرض وما احتك بمريض، وقد يصاب بالعدوى. العدوى موجودة، لكن المنفي والمنهي عنه هو أن يعتقد أن العدوى تنتقل بذاتها، وهذا في كل الأسباب ينهى عنه. لو أن الإنسان اعتمد على شخص في رزقه ويظن أنه إذا مات هذا الشخص أنه قطع رزقه، أو إذا فصل من هذه الوظيفة أنه سيموت جوعا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. صحيح الوظيفة سبب، الوظيفة سبب للرزق، مثلا التجارة أو المحل أو المزرعة التي يعيش منها الإنسان سبب لرزقه، لكن المسبب موجود، الله سبحانه وتعالى موجود. لو ذهب هذا السبب عوضه بسبب آخر، فلا يجوز أن يعتمد على السبب اعتمادا كاملا. وذلك يقول علم الاعتماد وعلى الأسباب إيش ما حكمه؟ شرك في التوحيد. الاعتماد على السبب نوع من الشرك، لأنه اعتمد على غير الله ولو كان سببا حقيقيا، لكن السبب لا يفعل بذاته، إنما الله سبحانه وتعالى يفعل عن طريق السبب، وهذه حكمة لله جعل الأسباب، والله قادر على أن يفعل بدون الأسباب، لكنه جعلها لحكمة يريدها تبارك وتعالى. فيجب على المؤمن أن يجدد إيمانه دائما، يشعر نفسه ويذكر نفسه أن السبب لا يفعل بذاته، وأن الله سبحانه وتعالى هو المسبب والفاعل والرازق والمدبر، من أجل أن يقوى إيمانه بالله تبارك وتعالى ولا يعتمد على غير الله. هذا هو أحسن تفسير لهذا الحديث لا عدوى. وذلك الأعرابي أشكل عليه، لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي العدوى نفيا قاطعا، فأشكل عليه قال يعني شو بعيوننا البعير الأجرب الواحد يدخل في الإبل السليمة فيصيبها كلها، هذا شيء يرونه حياتهم المعتادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا، لأن هذا أمر واقع لا ينكر، لكن قال له فمن أعدى الأول؟ هذا سؤال ما عنه جواب، من أعدى الأول؟ إذا كنت تعتقد أن الجرب لا يصيب إلا عن طريق العدوى، فأول بعير أجرب من الذي أعداه؟ ما في بعير قبله فيه جرب إذن جاء البعير الأول منين؟ بقدر من الله تبارك وتعالى. إذن كما جرب الأول بفعل الله بتقدير الله فكذلك الثاني وكذلك ما بعده من الإبل. إذن هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. لا عدوى ولا صفر. الصفر هنا فسر بأكثر من معنى لأن كلمة صفر هنا محتملة ما ليست مبينة تماما ففي احتمال. منهم قال المراد بالصفر هو داء يكون في البطن يكون دود وداء وفساد في البطن. يعتقدون أن يعني في الجاهلية يعتقدون وجود هذا الداء في البطن وأنه يقتل الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى أنه لهذه من أوهام الجاهلية من خرافاتهم. وذلك في الحاشية قال الصفر دواب في البطن وهي دود كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. يعني من نوع العدوى قريب من لا عدوى. المعنى الثاني المراد بصفر الشهر المعروف شهر صفر وكانوا يتشاءمون بهذا الشهر. وقيل صفر أي تأخير القتال أو جعل محرم صفرا كونه يجعل النسيء كونه يجعل محرم صفرا صفر والمحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صفر يعني فعل الجاهل. لكن الأول أقرب لأنه فيما يتعلق بالعدوى. وأيضا فسره بهذا التفسير جابر رضي الله عنه وهم رواة الحديث. ففي تفسير الصحابي يقدم على غيره لأنه أعلم بالتنزيل من غيره. الأقرب أن المراد به الداء الذي يرون أنه معدي داء البطن. ولا هامة. الهامة هي البومة يعتقدون أيضا أنها إذا وقعت على دار شخص ونعقت أنها نعت له نفسه يقول نعيت إلي نفسي. يعني هذا اعتقاد خاطئ. يتشاءمون بالبومة والغراب أنه إذا نعق وقع على بيت ونعق معناه أن أهل البيت سيموتون. هذه من خرافات الجاهلية فنفاها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. الطيرة معروف هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. تشاؤم بأحد هذه الثلاثة. مرئي كما لو رأى طيرا ذهبت جهة اليسار أو غزالا ذهب جهة اليسار يتشاؤمون. وإذا ذهب الطير والحيوان جهة اليمين تفاعلوا. هذه من خرافات الجاهلية هذا ما له أثر في الواقع. والمسموع كما لو سمع كلمة سيئة. إنسان يريد أن يخرج للتجارة فسمع من يقول يا خاسر خلاص يتشاؤم أنه سيخسر فلا يذهب. هذا شك أنه خرافات ما له علاقة. إذا تطير بمرئي أو مسموع أو معلوم مثل تطير بشهر صفر مثلا شيء معلوم لا يرى ولا يسمع لكنه شيء معلوم كزمان أو ما شبهه. إذا هذا يعني سميت بهذا الاسم الطيرة لأنها أصلها في الطير. يتشاؤمون بالطير إذا ذهب جهة اليسار. لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي الله عن أبيه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. ويحدث أي أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض على مصح. فقال أبو سلمة كان أبو هريرة رضي الله عنهما يحدثهما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهما كلتيهما، كلتيهما يعني كلتي الجملتين، كلتيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وقام على ألا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يعرف ذلك، وقال لا يورد ممرض على مصح. فما راه الحارث يعني جادله، فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة رضي الله عنه فراطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: قلت أبيت، يعني أبيت أن أقر بهذا. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. ما في نسخ، لكن يعني أبو هريرة قد يكون نسيه أو تركه لأنه يرى أنه تعارض مع الحديث الآخر، ويعني خشي من أن يكون فيه يعني فتنة على السامع، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ثم يقول لا يورد ممرض على مصح، فترك أحد حديثين واستمر على الثاني. على كل حال الراوي إذا نسي الحديث هل يعد علة يضعف بها الحديث ولا لا؟ لا يعد علة، واخذ دفتر ما يعد علة. إذا حدث الراوي بالحديث وسمعه منه تلاميذ وثقات ثم نسيه بعد مدة، هل يطعن هذا في صحته؟ لا، ما يطعن، لأنهم سمعوا وحدث به، والنسيان وارد كثير، يعني أكثر من عالم من علماء الحديث يحدث بالحديث ثم ينساه، وأحيانا يأخذه من تلميذ يقول حدثني فلان عن نفسي عن فلان، فما في بأس، النسيان وارد، فإذا نسيه لا يعد قادحا فيما رواه قبل ذلك، قد يحدث بحديث اليوم ينساه بعد 10 سنين، هذا وارد، فلا يعد علة. يعني هذا على لو قلنا أن أبا هريرة نسي حديث. ثم أيضا ورد من غير حديث أو من غير طريقة أبي هريرة لا عدوى، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية صحابة آخرين، فكل هذا يدل على أنه ثابت ولا يضر هذا النسيان أو الإنكار من أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال لا عدوى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. هنا في زيادة نوء، والنوء هو النجم، يعني لا نوء، لا نجم ينزل المطر، ولا وليس سببا أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قول الله تبارك وتعالى أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب، كافر به مؤمن بالكوكب، النهي عن قول مطرنا بنوء كذا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني هذا الآن من طريق جابر رضي الله عنه، لا عدوى ولا طيرة ولا غول. ما هو الغول؟ الغول هي الشياطين الجن، يعني تتغول، يعني تتراءى للمسافرين بالليل في الصحارى، تخوفهم وتضلهم عن الطريق، تتسلط على المعرض عن ذكر الله. إذا لا غول ليس نفيا للجن، الجن موجودون، لكن لا غول تضر بنفسها، هذا تقوية لقلب المؤمن ألا يخاف من الجن، يتحصن بالأذكار ويتوكل على الله ولا يضره. ولذلك إذا أذن إذا رأى جن وشياطين وأذن رفع صوت الأذان هربت، كما في الصحيحين أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر له ضراط حتى لا يسمع التأذين. في حديث تغولت الغيلان فالغولان أو الغيلان فنادوا بالأذان، الظاهر حديث ضعيف، لكن معروف أن الأذان يطرد الشياطين. فالإنسان ولو كان في البر وحده، مع أن الإنسان منهي عن السفر وحده كما في المسند، عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر رجل وحده أو بليل وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أبو داود. فالإنسان منهي أن يسافر وحده، ولا سيما في الأزمنة السابقة حينما كان السفر على الإبل ويتعرض لأخطار، قد يعني يأتي قطع طريق أو يظل الطريق أو ينفذ زاده ليس معه أحد، قد يحصل له عارض أو يمرض ليس في أحد يسعفه. فالسفر سفر إنسان وحده مخاطرة، يتعرض لأخطار كثيرة. لكن اليوم السفر بالسيارات مع السكك المطروقة هذا ما يدخل في الحديث، لأنه لو حصل له عطل أو شيء الناس يتتابعون، يعني يجد من يصرفه. لو تعطلت السيارة حصل له أي شيء وقف على الخط، الخط مسلوك والناس يمرون بلا توقف. لكن في السابق كانوا يسافرون في الصحارى والقفار، وقد يبقى أيام طويلة ما مر به أحد، فيكون عرضة للخطر، وقد تسلط عليه الجن أيضا إذا كان وحده، وإذا كانوا ثلاثة فإنهم يخافون منهم، ولا سيما إذا كان متحصنا بالأوراد والأذكار حماه الله. إذن لا غول أي لا جن شياطين يؤثرون بأنفسهم، بل بتقدير الله، ويأخذ الإنسان ما يحميه منهم من الأذكار والأدعية. لكن هناك مشروع أنه ما يدخل مسافر السيارة ما يدخل فيه، لأن الطريق مسلوك، يعني هو أشبه بالقافلة، السيارات متوالية هو مع الناس، لا يسافر في الصحراء وحده، لا هو يمشي مع الخط والخط مليء بالمسافرين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا رضي الله عنه فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير: الصفر البطن. فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن. فقال: ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول، يعني الشياطين. يعني هذا تفسير من جابر رضي الله عنه للصفر كما سبق، وأنه الداء. وفق الله الجميع، محمد رضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.